اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: ويكره لها قراءة باقي القرآن. تقدم أن قراءة سور العزائم أو بعض السور العزائم عليكم السلام عليكم السلام محرم على الحائض، فما حكم باقي القرآن؟ باقي القرآن من غير سور العزائم ما هو حكمه؟ قال: قراءة القرآن من غير العزائم مكروه للحائض. دلت على ذلك روايات متعددة، سبعة لا يقرؤون القرآن، وعد منها الجنب والنفساء والحائض. فالحائض لا تقرأ القرآن من غير سور العزائم. البعض استثنى السبع، قال يكره للحائض قراءة ما زاد على السبع، كما تقدم في الجنب، تقدم أن الجنب يكره إلى أن يقرأ القرآن، يكره إلى قراءة ما زاد على السبع آيات، أما ما بين وبين السبعة فلا يكون مكروها. البعض قاس الجنب على قاتل الحائض على الجنب، ابن الجنيد حمل الحائض على الجنب باعتبار أن لا فرق بين الحائض وبين الجنب في كثير من الأحكام، فكما كانت القراءة المجنب مقتصر على ما زاد على السبعة كذلك الحائض. وتقدم الخبر، قدمت رواية سماعة في الحائض في العفو الجنب. قال: وقراءة ما زاد على سبع آيات، هذا كلام المصنف كلام المالكي. الرواية اللي ترتبط بذلك موثقة سماعة، سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات. الرواية واردة في الجنب كما هو واضح، فما يمكن أن نحمل الحائض على الجنب كما فعل ابن الجنيد، لأن هذا قياس لا نقول به، نحن لا نقول بالقياس. الرواية وردت في الجنب، فما إلى معنى أن نحمل الحائض على الجنب ونقيد الكراءة فيما زاد على السبعة، نقول لا الحائض بالخصوص لا تقرأ القرآن. هاي الرواية ذكرت أن الحائض لا تقرأ القرآن، يعني يكره لها قراءة القرآن، وما قيدت بما زاد على السبعة، فمقتضى إطلاق الرواية كراءة حتى ما كان دون السبعة. لذلك يقول الشارح ويقول المصنف: ويكره لها قراءة باقي القرآن. الشارح يقول: غير العزائم، باقي القرآن يعني شنو؟ يعني غير العزائم من غير استثناء للسبع، ماكو داعي نستثني السبعة من الكراءة، حتى ما كان سبعة أو أقل من السبعة هو محكوم بالكراءة، لأن الرواية الواردة في عدم كراءة ما دون السبعة واردة في الجنب، فإحنا نقتصر على مورد الرواية وهو الجنب، أما أن نحمل الحائض على الجنب هذا قياس لا نلتزم به. ثم قال: وكذا يكره الاستمتاع بغير الحضور. قلنا يحرم على الزوج مقاربة الزوجة في أثناء الحيض، هذا فيما إذا كان بالوضع بالوضع بالقبل، أما الاستمتاع بغير الوضع بالقبل فيقول هذا مكروه، يكره للزوج أن يستمتع بالحائض بزوجته الحائض فيما دون القبل، هذا مكروه. الروايات اللي دلت على الكراءة روايات نحن الزوج أن يقارب زوجته حال الحيض، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. المصنف أطلق، قال يكره الاستمتاع بغير القبل مطلقا، كل ما عدا القبل يكره الاستمتاع به. الشارح أجقيه قال: مما بين السرة والركبة. شنو هذا الدليل على تقييد الشارح؟ الدليل على تقييد الشارح هو رواية صحيحة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: سأله عن الحائض وما يحل لزوجها منها، فقال عليه السلام: تأتزروا بإزار إلى الركبتين، تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار، ما اشتمل الإزار عليه هو ممنوع منه، وما فوق الأزار له الاستمتاع به. فعلا هاي دلت على التقييد اللي ذكر الشارع، وأن الزوج إلى الاستمتاع بما فوق الأزار، أما ما تحت الأزار فهو مكروه. فالكراهة كراهة استمتاع الزوج بزوجته إنما هو فيما بين السرة والركبة، أما ما فوق السرة وما تحت الركبة هذا لا كراهة فيه. فالمصنف أطلق والشارح يقيد، والسبب في تقييده هو هاي الرواية، الزوج منهي عما تحت الأزار، أما ما فوق الأزار وما تحت الركبة هذا لا نهي فيه، لو هو أن يستمتع بزوجته ما شاء إذا تجنب ما تحت الأزار. لذلك الشارح قيد عبارة المصنف، وإطلاق المصنف في غير محل، بل لذلك الشارح قيد قال مما بين السرة والركبة. خلينا عبر سفر، ويظهر من العبارة من عبارة المصنف كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان تحت السرة، تحت الركبة، فوق السرة، فوق الركبة، هذا كله مكروه. يقول لا، الصحيح هو التقييد كما فعلنا تبعا للمشهور، تبعا للمعروف. المشهور قيدوا بذلك تبعا لصحيحة الحلبي اللي الآن قرأنا. قال ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، والمعروف ما ذكرنا مطلقا، يعني سواء كان ما بين السرة والركبة أو لم يكن ما بين السرة والركبة. لكن هذا الإطلاق في غير محله من المصنف، لذلك الشارح يقيد العبارة. ثم قال ويكره لها إعانته عليه. إذا أراد أن يستمتع بما دون السرة والركبة، بما بين السرة والركبة، هذا مكروه. يقول كما يكره للزوج الاستمتاع، يكره للزوجة أن تعين الزوج على هذا المكروه. هذا الإعانة وتقديم المقدمات، هاي مقدمات لمكروه، وقد ذكروا في الأصول أن مقدمة المكروه مكروهة، كما أن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة الحرام حرام، مقدمة المستحب مستحب، مقدمة المكروه مكروه. فبناء على ذلك، بناء على المقدمية، كما أن الاستمتاع مكروه، مقدمات الاستمتاع أيضا مكروهة. من مقدمات الاستمتاع إعانة الزوجة، إعانة الزوجة على نفسها، هذا نحو من المقدمات، فهو مكروه لكراهة للمقدمة وهو الاستمتاع. قال ويكره لها الإعانة عليه، أو إعانته عليه، إعانة الزوجة على هذا الاستمتاع بغير القبول، إعانة الزوج عليه يعني على الاستمتاع، إلا أن يطلب فتنتفي الكراهة عنها لوجوب إجابته. إلا إذا هو طلب الإعانة، طلب الإعانة بتقديم المقدمات، حينئذ يجب عليها أن تطيع، ويجب عليها أن تمكن الزوج من نفسها فتنتفي الكراهة. قال إلا أن يطلبه فتنتهي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. ليش تنتفي الكراهة؟ لوجوب الإجابة. زين، أفرض إحنا نقول بوجوب الإجابة وبقاء الكراهة، شنو المانع من ذلك سيدنا؟ نعم، ماكو مانع، أحسنتم. تضاد بين الأحكام، ما يمكن أن نقول هاي الإعانة واجبة باعتبار وجوب الإطاعة، وفي نفس الوقت نقول الإعانة مكروهة، ما يجتمع حكمين الكراهة والوجوب. فلما ثبت الوجوب باعتبار وجوب الإطاعة، فحينئذ تنتفي الكراهة. لذلك يقول إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. ثم قال ويستحب لها الجلوس في مصلاها. الحائض يستحب لها الجلوس في مصلاها وتتوضأ وتذكر الله بمقدار الصلاة. روايات كثيرة دلت على ذلك، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: وكن من نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حكم، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل. صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها. هاي تدل على استحباب الوضوء والجلوس في المصلى أو في مكان طاهر إذا ما كان عندها مصلى في مكان آخر، وتذكر الله وبعد الوضوء. قال: ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها معد للصلاة. إذا كان عندها محل معد للصلاة معتاد على تصلي في مكان خاص، إن كان لها يعني للحائط محل معد لها يعني للصلاة، وإلا إذا ما كان عندها محل للصلاة مرة تصلي بالمطبخ مرة تصلي بالغرفة ما عندها مكان معتاد، فحيث شاءت على أن يكون المكان طاهرا. بعد الوضوء: ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة. هذا الوضوء لابد أن يكون بقصد التقرب، يعني بقصد الاستحباب، بقصد الاستحباب لا بقصد الاستباحة، لوضوح أن الحائط ما دامت حائضا لا يستباح لها الصلاة، فلا ينبغي أن تنوي بهذا الوضوء الاستباحة لعدم الاستباحة. بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة، كان المفروض أن يقول المنوي به الاستحباب، يعني هو التقرب موجود في الاستحباب وفي الواجب وفي المبيح وفي غير المبيح، فكان المفروض يقول أن المنوي به التقرب، لكن الوضوء مستحب، الوضوء مستحب، فلا بد أن يقول المنوي به الاستحباب مو التقرب، لأن التقرب مو في قبال الاستباحة، التقرب موجود في الوجود، موجود في الاستحباب، موجود في المبيح، موجود في الرافع، كل الوضوء ولا بد أن ينوى به التقرب. فكان ينبغي أن يقول المنوي به الاستحباب دون الاستباحة. فعلا هو هذا وضوء مستحب لكن ليس به مبيح، لأن الحائض ما دامت حائض لا يستباح لها الصلاة. ثم قال: وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة. يقول الحكمة من ذلك هو بقاء التمرين على العبادة. العلة في ذلك هو الرواية، العلة في ذلك الدليل دل على الجلوس في المصلى وتذكر الله بمقدار الصلاة، لكن هو الإشارة يستظهر الحكمة. يقول الحكمة من ذلك هو حتى تبقى الحائض معتادة على الصلاة وغير منقطعة بالصلاة، متصلة بصلاتها وغير منقطعة، من باب التمرين ومن باب الاعتياد، فإن الخير عادة والشر عادة. قال: وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة. ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره كالجنوب، كما أن الجنوب يكره إلى الاختضاب حال جنابته بالحناء أو بغير الحناء، كذلك الحائض يكره لها الخضاب بالحناء وغيره. في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنوب. وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصة العبادة. الآن إذا اتضح هذا نقول: متى تترك المرأة العبادة؟ إذا رأت الدم راح يذكر أقسام المستحاضة، عفوا أقسام ذات العادة الثلاثة، واللي ما لها عادة معتادة كالمبتدئة والمضطربة، فمجموع راح تصير أحكام خمسة. أما ذات العادة الوقتية والعددية أو ذات العادة الوقتية دون العددية، فكما تقدم تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة، فحينئذ تترك العبادة بمجرد أن ترى الدم في أيام العادة. قال: وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا، الوقتية العددية أو وقتا خاصا، الوقتية غير العددية، تترك العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم، بمجرد أن ترى الدم تترك العبادة. ذات العادة العددية فقط، ذات العادة العددية فقط يقول هي كالمضطربة، لا تترك ذات العادة العددية فقط، لا تترك العبادة، لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم، ما عندها وقت معين، ستترك العبادة بعد مضي 3 أيام. إذا استقر الحيض بمرور 3 أيام حينئذ تترك العبادة. قال وأما ذات العادة العددية خاصة العددية فقط فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. كالمضطربة يعني شنو كالمضطربة؟ راح يذكر هو يقول تترك العبادة بعد مرور 3 أيام كما سلف. كما سلف قدم في الشارح حينما ذكر أقسام العادة بل ولو تجاوز 10 فذات العادة، فذات العادة الحاصلة بالسواء مرتين، إلى أن يقول والفرق بين العادتين. اللي يتقدم منه اللي يتقدم من الشارح خلاف هذا، وسابقا قال أن ذات العادة العددية هل هي كالمضطربة كما قال السيد المرتضى وابن الجنين، أم هي كالأولى يعني كالعددية الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم؟ هو قال المصنف قال الأقوى الثاني، الأقوى الثاني الشارح قال هاي عبادة السابقة. قال والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى يعني قلنا الوقتية العددية برؤية الدم، والخلاف في الثانية يعني العددية ثقيل إنها في كلمة مضطربة لا تتحيض إلا بعد 3 يعني قلنا إلا بعد 3 أيام. قيل من القائل؟ قلنا السيد المرتضى وابن الجنين. والأقوى أنها كالأولى، الأقوى أن العددية كالأولى يعني تتحيض بمجرد رؤية الدم. فاللي تقدم من الشارح خلاف هذا، هو تقدم منه أن العددية كالمضطربة على قوله، هو نسبة إلى القيل من باب التضعيف، ثم قال والأقوى أن العددية كالأولى كالوقتية العددية. فاللي تقدم من الشارح خلاف هذا، خلاف ما يذكر الآن. قال فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. وغيرها غير ذات العادة المستقرة من المبتدئة والمضطربة تترك العبادة بعد 3 أيام لكن احتياطا. غير ذات العادة المضطربة والمبتدئة شنو حكمها؟ في المسألة أقوال 3. البعض قال تتحيض بعد 3 أيام، وهذا اللي ذكره المصنف هنا في اللمعة، قال أن المضطربة والمبتدئة تترك العبادة بعد مرور 3 أيام، هذا القول الأول. البعض الآخر قال بأن المضطربة والمبتدئة تترك العبادة بمجرد رؤية الدم، المضطربة لا تنتظر 3 أيام، هذا القول الثاني. والمصنف اختار هذا القول في كتابة الذكرى. فإذا لحد هنا المصنف عنده قولين، قول باللمعة وهو أن المضطربة والمبتدئة تترك العبادة بعد مرور 3 أيام، والقول الثاني في الذكرى أن المضطربة والمبتدئة تتحيض بمجرد رؤية الدم لكن بالصفات. القول الثالث المصنف اختاره في البيان وفي الدروس هي أن المضطربة والمبتدئة تترك العبادة بمجرد رؤية الدم فيما إذا ظنته، إذا هي الحائض ظنت أن هذا الدم حيض، إذا ظنته حيضا حينئذ تتحيض بمجرد رؤية الدم. أما إذا رأت الدم ولم تظن أن هذا الدم حيض حينئذ لا تتحيض بمجرد رؤية الدم، فلا بد من الانتظار 3 أيام. فالقول الثالث هو التفصيل بين ما إذا ظنت الحائض هذا الدم حيضا وبين ما إذا لم تظن حيضا. إذا ظنت الدم حيضا تتحيض بمجرد رؤية الدم، وإلا فتنتظر الأيام الثلاثة. هذا القول الثالث اختار المصنف في البيان وفي الدروس، ويكون بذلك المصنف إلى أقوال ثلاثة في اللمعة وفي الذكرى وفي البيان والدروس. قال وغيرها، يعني غير ذات العادة من المبتدئة والمضطربة تترك العبادة بعد ثلاثة أيام. الشارح يقول احتياطا، وإلا المصنف لا أطلق قال بعد ثلاثة أيام، هذا في اللمعة أي بعد ثلاثة أيام احتياطا. والأقوى الشارح يقول جواز ترك الإمام، يعني ترك المبتدئة والمضطربة برؤيته برؤية الدم أيضا، يعني كذات العادة. شلون أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الدم، المضطربة أيضا كذلك. يعني والأقوى جواز ترك الإمام برؤيته أيضا، خصوصا إذا ظنته حيضا، يعني مطلقا سواء ظنته أو لا، لكن خصوصا إذا ظنته. فالشارح اختار القول الثاني. القول الأول اختار المصنف باللمعة، قال أن المضطربة والمبتدئة تتحيض بمجرد رؤية الدم بعد مرور ثلاثة أيام العفو. القول الثاني اللي قواه الشارح يقول تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا ظنته أو لم تظنه، وهو اختياره، يعني اختيار المصنف في الذكرى في كتابة الذكرى، واقتصر في الكتابين البيان والدروس، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة في صورة الظن، خصوصا فقط في صورة الظن تتحيض بمجرد رؤية الدم. إذا لم تظن الدم حيضا فحينئذ تنتظر الأيام الثلاثة. نرجع إلى عبارة الشارح، فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. هذا قلنا اللي سلف منه خلاف اللي ذكره الآن، لكن يمكن توجيه عبارته بأن ذات العادة العددية فقط كالمضطربة وين؟ بناء على الأقوى، بناء على ما قواه الآن. شنو اللي قواه؟ قال أن المضطربة كذات العادة، المضطربة كذات العادة الوقتية العددية، يعني شنو؟ يعني تتحيض بمجرد رؤية الدم. فذات العادة العددية كالمضطربة، ذات العادة العددية فقط كالمضطربة في أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم. فحينئذ صح عبارة، يصح من الشارح أن يقول أن ذات العادة العددية فقط كالمضطربة، لأن حكم المضطربة على ما قواه هو أن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم، لكن تبقى المشكلة فقط في قوله كما سلف اللي سلف منه خلاف هذا. هو لو قايل فهي كالمضطربة في ذلك وما يذكر كما سلف عبارة تستقيم. ثم قال ويكره وضعها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأضحى. إذا طهرت الحائض لكن لم تغتسل بعد، هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته التي طهرت من الحيض لكن لم تغتسل؟ انقطع الدم واستبرأت ورأت أن الدم قد انقطع، لكن لحد الآن هي لم تغتسل غسل الحيض، هل يجوز للزوج وطأ تلك الزوجة؟ دلت الآية الكريمة على التحريم، بحسب ما يظهر من الآية دلت على التحريم، لا يجوز للزوج وطأ الزوجة ما لم تغتسل غسل الحيض وإن طهرت من الحيض، وإن طهرت ما لم تغتسل لا يجوز للزوج المباشرة. الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، إذا تطهرن فأتوهن، هاي جملة شرطية. الشرط هو التطهر، التطهر يعني شنو؟ يعني الاغتسال. الجزاء هو إباحة الإتيان، إباحة الوضع. هاي الجملة الشرطية دلت بمنطوقها على تعليق جواز الوضع وجواز العصيان على الاقتتال، تدل بالمفهوم على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشخص. اذا انتفى الشخص، اذا لم تتطهر، اذا لم تغتسل، حينئذ لا يجوز الاتيان. فالآية دلت بمفهومها على حرمة الاتيان والنهي عن الاتيان اذا لم تتطهر، فالآية ظاهرة في التحريم، فيحرم الاتيان قبل التطهر. هكذا اكو روايات تدل على المنع، رواية عن الإمام الصادق قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل بعد ما اغتسلت، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام لا، حتى تغتسل. فهاي الروايات دلت على هاي الرواية وغيرها روايات أخرى، والآية الكريمة قبل ذلك دلت على التحريم. أكو روايات أخرى دلت على الجواز، روايات أخرى دلت على الجواز، مثل موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتيها زوجها إن شاء، هاي تدل على الإباحة، إباحة الإتيان وإن لم تغتسل. فحينئذ الآية الكريمة وبعض الروايات دلت على التحريم، روايات أخرى دلت على الجواز، فحينئذ لابد من حمل الآية الكريمة والروايات الناهية لابد من حملها على الكراهة، لأن صيغة أفعل ظاهرة في التحريم تدل على التحريم ما لم يدل دليل على الترخيص. أما إذا دلت صيغة عفو لا تفعل، صيغة لا تفعل دلت على التحريم ما لم يدل دليل على الترخيص، أما إذا دلت دليل على الترخيص فحينئذ لابد من حمل صيغة لا تفعل على الكراهة. لذلك يقول ويكره وضعها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، يكره على الأظهر، احنا استمهرنا من الأدلة الكراهة بعد أن جمعنا بين الأدلة الناهية وبين الأدلة المجوزة، حملنا الأدلة الناهية ومنها الآية الكريمة على الكراهة، خلافا للصدوق، الصدوق التزم به الحرمة بناء على الآيات على الروايات اللي دلت على التحريم، الصدوق وغير الصدوق التزم بالتحريم، التزم بالتحريم اعتمادا على الآية الكريمة وعلى الروايات الناهية. قال خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرم الوضع بعد الانقطاع وقبل الاغتسال، ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا، مستند القول بالحرمة بعض الأخبار، مستند القول بالجواز أيضا بعض الأخبار اللي متنافية بحسب الظاهر، لكن تنافي بدوي، تنافي غير مستقر، بمجرد أن يطلع المخاطب العرفي على الروايتين ويجمع بين الروايتين ولا يتحير، فهذا التنافي، هذا التكاذب بين الروايات تكاذبا بدويا، تكاذبا غير مستقر. أما العرف إذا طلع على هذه الروايات مباشرة سيجمع بين الروايات بالحمل على الكراهة من دون أن يتحير. لذلك يقول مستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا، هي مختلفة ظاهرا بدوا، هذا الاختلاف لا يستقر، والحمل على الكراهة طريق الجمع، طريق الجمع بين الأخبار المختلفة ظاهرا هو الحمل على الكراهة، والآية ظاهرة في التحريم، منين ظاهرة؟ بمفهوم المخالفة، دلت الآية الكريمة بحسب مفهومها على التحريم، إذا تطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهن، يعني إذا لم يتطهرنا فلا تأتوهن، يعني دلت على التحريم. قال والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. شنو التأويل اللي نحمل الآية عليه؟ أما الأخبار الناهية حملناها على الكراهة، أما الآية الكريمة، الآية الكريمة يمكن حملها فإذا تطهرن فأتوهن، يمكن حمل التطهر في الآية الكريمة على غسل الفرج خاصة، على مجرد غسل الفرج. هذا تأويل من التأويلات اللي يمكن أن تحمل الآية عليه. فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا لم يتطهرن فلا تأتوهن، يمكن حملها على تطهير خصوص الفرج. قال والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. ثم قال وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبل الحائض. قد يأتيها الحيض في آخر الوقت بعد الصلاة، فحينئذ لا شيء عليها، لا شيء على مثل هكذا حائض. أحيانا يأتي الحيض في أول الوقت، بعد مرور مقدار من الوقت يتمكن الحائض من الوضوء والصلاة في ذلك الوقت، لكن تماهلت أو انشغلت بشاغل ولم تصلي، مرة من الوقت مثل مقدار نصف ساعة أو ساعة ولم تصلي، انشغلت ببعض شؤونها مثلا ولم تصلي، ثم نزل الدم تحيضت، شنو حكمها؟ يقول حكمها أن تقضي تلك الصلاة، تقضي تلك الصلاة التي تمكنت من الإتيان بها قبل الحيض. قال وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبل، يعني قبل الحيض، تمكنت من فعل الصلاة قبل طرو الحيض. شلون تمكنت؟ بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة، حال كونها طاهرة، يعني مضى من الوقت مقدار بحيث يمكن للمرأة أن تتوضأ مثلا إذا كانت محدثة بالأصغر، أن تغتسل إذا كانت مجنبة مثلا، أن تطهر الثوب والبدن إذا كان على الثوب والبدن نجاسة حدثية. فإذا مضى من الوقت مقدار يمنع كل تلك المقدمات وطهرت المرأة، كانت المرأة طاهرة ثم نزل الدم بعد ذلك، حينئذ يجب عليها أن تقضي الصلاة، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبل أو فعل ركعة على الأقل مع الطهارة، مو فقط أن يمر الوقت، أن يمر وقت يسع تمام المقدمات والصلاة، لا، إذا مر وقت يسع تمام المقدمات ويسع ولو ركعة واحدة ونزل الدم، حينئذ يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة، وذلك لقاعدة أن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله. اللي أدركت ركعة واحدة مع المقدمات هي بالحقيقة تدرك الوقت كله، فيجب عليها أن تقضي كما كانت الأولى التي تسع، يسع هذا الوقت اللي لم ينزل فيه الدم، يسع تمام الصلاة. قال أو فعل، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبل أو فعل، هذا فعل معطوف على فعلها، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعل ركعة مع الطهارة. الطهارة مثلا الغسل أو التيمم اللي هو بدل عن الغسل وغيرها من الشرائط المفقودة بعد، يعني بعد الحيض. فإذا بعد الحيض، يعني إذا طهرت، إذا طهرت يعني انقطع عنها الدم في آخر الوقت، ولم يسع هذا الوقت إلا المقدمات وركعة واحدة، وتماهلت هي لم تؤدي وظيفتها، يعني طهرت مثلا قبل المغرب، طهرت قبل المغرب افرض مثلا بنصف ساعة، فهاي النصف ساعة تسعها لتطهير بدنها مثلا اذا كان على بدنها خبث، وتغتسل مثلا من الحيض وتصلي ركعة واحدة، هاي النصف ساعة يعني تكفي الحائض للمقدمات وركعة واحدة، لكن هي تماهلت، لم تغتسل بعد طهارتها ولم تصلي الى ان غربت الشمس. في مثل هكذا حالة يجب عليها أن تقضي الصلاة مثلا صلاة العصر بعد الحيض، بعد أن تغتسل، بعد أن ينقطع الدم، بعد أن انقطع الدم وبعد الاغتسال. قال وتقضي كل صلاة تمكنت من فعل ركعة مع الطهارة. شنو هاي الطهارة؟ قلنا الغسل مثلا أو التيمم، لأن هي الآن كانت حائض وطهرت، فشنو تحتاج؟ تحتاج إما أن تغتسل وإما أن تتيمم بدل الاغتسال، أو فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط مثل طهارة الثوب والبدن المفقودة بعد، يعني بعد الحيض تقضي بعد الحيض طبعا إذا توانت ولم تصلي، وإلا يجب عليها أن تصلي أداء، لكن إذا توانت ولم تصلي في آخر الوقت يجب عليها أيضا القضاء. هذا تمام الكلام في الباب الثاني من أبواب الفصل الثاني وهو الحيض. الكلام يقع في الباب الثالث وهو الاستحاضة. الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من الرحم لكن لا لأجل الحيض ولا لأجل مثلا قرحة أو جرح أو بكارة. هذا الدم الخارج من الفرج من الرحم الذي لا يكون دم حيض ولا دم قرح وجرح ولا دم بكارة، هذا يحكم عليه بالاستحاضة. يذكر بعض صور الاستحاضة، شو تتحقق الاستحاضة؟ قال وأما الاستحاضة فهي ما، أي الدم، يريد يقول أن ما واقع على الدم. الاستحاضة هو الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا، هاي أول صورة من صور الاستحاضة. الذي يزيد على العشرة، ما زاد على العشرة محكوم بالاستحاضة قطعا، سواء كانت الحائض ذات عادة أو لم تكن ذات عادة، فإن كانت مثلا مبتدئة أو مضطربة أو كانت ذات سنين، مطلقة في كل صور الحائض ما زاد على العشرة هو استحاضة. السبب في ذلك وأن أكثر الحيض عشرة، فما زاد على العشرة لا يكون محكوما بالحيض قطعا، فيكون استحاضة إن لم يكن دم جرح أو قرح أو بكارة، فيكون استحاضة. قال ما زاد على العشرة مطلقا أو العادة مستمرا، هذا الفرض الثاني، يكون الدم دم استحاضة إذا زاد على العادة. مثلا إذا كانت المرأة عادتها 7 أيام، زاد على العادة صارت 8 أيام و9 أيام واستمر إلى أن زاد على العشرة، زيادة عن العشرة تكشف عن أن اليوم 8 و9 و10 أيضا كذلك استحاضة. أما إذا لم يستمر ولم يزد على العشرة فحينئذ إذا انقطع على العشرة نقول جميع هذا الدم حيض، جميع الدم حيض وإن زاد على العادة. فإذا إذا زاد الدم عن العادة واستمر إلى أن تجاوز العشرة حينئذ هذا يحكم عليه أيضا بالاستحاضة. قال زاد على العشرة أو العادة، زاد على العشرة أو زاد على العادة لكن بشرط أن يكون مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة، فيكون تجاوزها تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها يعني على العشرة بعد العادة استحاضة. استمرار الدم وزيادة على العشرة، هذا الزيادة على العشرة تكشف أن ما بين العادة يعني 8 إلى 10 يعني 8 و9 و10 هذا استحاضة وليس من العادة، لأن إذا كان حيضا لم استمر إلى ما زاد على العشرة. استمرار وزيادة على العشرة يكشف عن أن ما زاد على العادة وإلى آخر الدم هذا كله محكوم بالاستحاضة. قال أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة سيكون تجاوزها يعني تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها عن كون السابق على العشرة بعد العادة استحاضة، هذا استحاضة خبر الكون، كاشفا عن كون السابق استحاضة، كون السابق استحاضة إذا كان مستمرا وتجاوز العشرة. أو بعد اليأس، بعد اليأس هذا الدم إذا خرج بعد اليأس أيضا يحكم بالاستحاضة. قبل البلوغ ما ذكر هو قبل البلوغ، قبل البلوغ أيضا يحكم عليه بالاستحاضة لكن لا تترتب على البنت أحكام الاستحاضة، لأن هي ليست بمكلفة، ويحكم عليه بالاستحاضة لكن لا تترتب عليها أحكام الاستحاضة. أو بعد اليأس، إما ببلوغ 50 إذا لم تكن قرشية، أو بلوغ 60 إذا كانت قرشية، أو نبطية بناء على الحاق النبطية بالقرشية ببلوغ 50 أو 60 على التفصيل، على التفصيل المتقدم. أو بعد النفاس، أو بعد النفاس، هذا بعد النفاس إلى صور متعددة، الوقت قد ميسعفنا، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.